أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. لا زال كلامنا مع المصنف في أسباب حكم العقل بالحسن والقبح. ذكرنا السبب الأول وهو أن الشيء كمال للنفس أو نقص لها، والسبب الثاني هو الملائمة والمناخرة أو المصلحة والمفسدة. وقلنا كل من الإدراكين إما على نحو جزئي أو على نحو كلي، فإذا كان على نحو كلي هذا هو محل نزاع مع الأشاعرة في باب الحسن والقبح العقليين. الآن السبب الثالث من أسباب حكم العقل بالحسن والقبح هو خلق الإنسان. طبعا كأنه الأقسام التي ذكرها الشارح، التي عفوا ذكرها المصنف في كتابه المنطق في المشهورات هنا، يأتي على ذكرها هنا حتى يحدد أن موضع النزاع مع الأشاعرة خصوص أمر معين وليس مطلقا في أو في موارد متعددة. فمن الأسباب أو السبب الثالث هو الخلق الإنساني الموجود. يقول: الناس على اختلافهم، هناك أخلاق إنسانية موجودة بين الناس يعتقدون بها أو متخلقين بها، وهذه الأخلاق الموجودة عندهم تبعث على أن يحكم العقل بمدح المتخلق بالأخلاق الفاضلة وذم غير المتخلق بها أو المتخلق بالأخلاق الرذيلة، فحينئذ يكون يحكم العقل باستحقاق المدح والثواب للأول واستحقاق الذم والعقاب للثاني. ولكن منشأ حكم العقل بالمدح أو الذم ليس إلا لأجل أن تلك الأخلاق موجودة في الأمة أو في المجتمع، ليس لأنها كمال للنفس، وليس لأنها ملائمة للنفس أو منافرة لها، بل لأنها موجودة في المجتمع. طبعا المصنف في كتابه المنطق يقول أنه الأخلاق الفاضلة بشكل عام غير موجودة واقعا، يعني المتخلقين بها في الخارج هم الخاصة، بل خاصة الخاصة بشكل عام غير موجودة، ولكن هناك قوة موجودة في نفس كل إنسان يعبر عنها بالضمير أو بالعقل أو بالقلب، ما شئت فعبر. تلك القوة هي صوت الله المدوي في دخيلة نفس كل إنسان، تقول له أن هذا الخلق الفاضل ينبغي أن يفعل وذلك الخلق غير الفاضل لا ينبغي أن يفعل. فمن تلك الجهة يحكم العقل بالحسن أو بالقبح، يحكم بحسن بعض الأفعال لأنها أخلاق فاضلة، و يحكم بقبح بعض الأفعال لأنها أخلاق غير فاضلة. على كل حال بأي نحو كان، واحد من أسباب حكم العقل بالحسن والقبح هو الخلق الموجود، الخلق الإنساني الموجود في الناس. بناء على ذلك إذا كان هذا الخلق عاما بين جميع الناس، حينئذ يمكن أن يحصل تطابق لآراء العقلاء، ويحصل إجماع من العقلاء على مدح أصحاب الخلق وذم غيرهم. وهذا قد يعبر عنه بأن حكم العقل، ولكن هذا الحكم العقلي ليس منشأه أنه كمال للنفس أو مناثر للنفس، وإنما منشأه الأخلاق الموجودة، وهذا ليس محل نزاع مع الأشاعرة. السبب الرابع من أسباب حكم العقل بالحسن والقبح هو الانفعال النفساني. لا شك أن كل إنسان فيه عدة انفعالات، من مثل الرحمة والشفقة والرقة والغيرة إلى آخره. فهذه الانفعالات تدعو الناس إلى أن يذموا الذي يؤذي الحيوان، لأنه بخلاف الشفقة والرحمة أو بخلاف رقة القلب، ويمدحون الذي لا يؤذي الحيوان لأنه منسجم مع الرقة الموجودة في قلب الناس، أو مثل إعانة الفقراء والمساكين. فالناس عادة يمدحون من يعين الضعفاء والمساكين لأن هذا ينسجم مع الشفقة الموجودة عندهم. والذي يؤذي المساكين أو لا يعاونهم يذموه لأنه لا ينسجم مع الشفقة الموجودة عندهم. وهكذا الأمور الأخرى، مثل افترض الدفاع عن الحريم، عن الحرم أو عن الوطن أو ما شابه ذلك، هذا بدافع الغيرة، مثلا غيرة الإنسان على حرمه أو على بلده، يدعوه لأن يمدح من يدافع عن حرمه ووطنه ويذم من لا يفعل ذلك. فحينئذ العقل يحكم بمدح من لا يؤذي الحيوان، ومن يساعد الفقراء والمساكين، ومن يحمي الجار أو الحريم أو الوطن. وسبب ذلك هو الانفعال النفساني. فإذا يكون للعقل حكم، ولكن منشأ حكم العقل هو الانفعال النفساني. ونحن نقول أن هذا لا يكون موضعا للنزاع. لماذا؟ لأننا نقول أن الشارع إنما يتبع حكم العقل، يتبع العقلاء في أحكامهم بما هم عقلاء، لا بما هم انفعاليون. يعني لا يتبعهم في كل شيء، لا يتبعهم في انفعالاتهم، ولا يتبعهم فيما موجود عندهم، وإنما يتبعهم إذا كان منشأ ذلك هو العقل وحده. العقلاء بما هم عقلاء إذا حكموا على شيء، فحينئذ نقول بالملازمة بين حكم الشرع وحكم العقل. كذلك عين الكلام في السبب الخامس، وهو العادة عند الناس. الناس هناك عادات منتشرة بين الناس، من هذه العادات مثلا احترام القادم بالقيام له، او احترام الضيف بتقديم الطعام والشراب له مثلا، وهكذا. فاذا هذه مثل هذه العادات موجودة في مجتمع من المجتمعات، ابناء ذلك المجتمع يمدحون من يحترم الضيف بتقديم الطعام، ويعتبرون القيام للقادم وتقديم الطعام والشراب للضيف هذه أمور حسنة من جهة اعتيادهم على هذه الأمور، لذلك يحترمون كل محافظ على العادات ويذمون كل من يستهين بالعادات الجارية بين الناس. لذلك تلاحظون في بعض المجتمعات هناك تيارين يعبر عنهم حتى في السياسة، يعبر عنهم بالمحافظين والمجددين أو المحدثين، وتلاحظ أن المجتمعات عادة تميل إلى من يحافظ على عاداتهم وتقاليدهم ويمدحون ذلك، ويذمون من يخالف أو يستهين بالعادات الجارية، فأيضا حينئذ يحكمون بالمدح للأول الذي يحترم العادات ويقدرها، وذم الصنف الثاني الذي لا يحترم تلك العادات، فهذا أيضا لا يسمى من الأحكام العقلية. يعني عندما يقال القيام للقادم حسن ليس بمعنى الحسن والقبح العقليين، عندما يقال إكرام الضيف بتقديم الطعام والشراب حسن ليس بمعنى الحسن والقبح العقليين. لماذا؟ لأن منشأه هو العاد بين الناس. لذلك لو في مجتمع آخر كانت عندهم عادات بخلاف عادات المجتمع الأول، حينئذ يختلف عندهم المدح والذم، حينئذ ينعكس الأمر عند المجتمع الثاني، فتختلف الأمور باختلاف المجتمعات وباختلاف العادات الجارية عندهم. النتيجة أنه إذا حكم العقل بحسن القيام للقادم أو حسن تقديم الطعام والشراب للضيف، فلا يقال عن ذلك أن هذا الحسن حسن عقلي. لماذا؟ لأن منشأه ليس الكمال والنقص أو الملائمة والمناثرة، وإنما منشأه هو العادة بين الناس، والشارع لا يتبع الناس بعاداتهم، إنما يتبعهم فيما حكموا به كعقلاء بما هم عقلاء، أما بما أنهم معتادون على شيء فهذا لا نقول بالملازم حينئذ، فهذا ليس محل نزاع مع الأشاعرة. النتيجة تحصل من جميع ما ذكرنا أنه ليس كل حسن وقبح داخل في محل النزاع مع الأشاعرة في التحكيم والتقبيح العقليين، لأن بعض أحكام العقل منشأها أمور لا يمكن أن تكون أحكام للعقلاء بما هم عقلاء، بل تكون أحكام للعقلاء بما هم عاطفيون أو بما هم انفعاليون أو بما أنهم معتادون على شيء ونحو ذلك. فقط الذي يكون موضع النزاع مع الأشاعرة في الحسن والقبح العقليين هو خصوص ما إذا كان حكم العقل منشأه الكمال والنقص أو الملائمة والمناثرة على نحو كلي، كما تقدم في ذكر السبب الأول والسبب الثاني. لذلك الإدراك الكلي والجزئي ذكره بعد ذكر السبب الثاني، فمحل النزاع منحصر في الأحكام العقلية التي منشأها الكمال والنقص أو الملائمة والمناخرة، وكلاهما إذا كان إدراكهما على نحو كلية. فقط هذا المقدار محل النزاع مع الأشاعر، أما في سائر الأحكام الأخرى فلا نزاع لنا مع الأشاعر. وهناك بعض المعاني الطفيفة نبينها ونذكرها أثناء قراءة العبارة. يقول المصنف: الثالث ومن أسباب الحكم بالحسن والقبح الخلق الإنسان الموجود في كل إنسان على اختلافهم في أنواعه، يعني على اختلاف الناس في أنواع الخلق، نحو خلق الكرم والشجاعة، فإن وجود هذا الخلق يكون سببا لإدراك أن أفعال الكرم مثلا مما ينبغي فعلها فيمدح فاعلها، وأفعال البخل مما ينبغي تركها فيذم فاعلها. وهذا الحكم من العقل بالمدح والذم قد لا يكون من جهة المصلحة العامة أو المفسدة العامة الذي هو المعنى الثاني، ولا من جهة الكمال للنفس أو النقص الذي هو المعنى الأول، بل بدافع الخلق الموجود. لاحظوا، مثل الكرم والشجاعة قد يكون بمعنى أن الكرم كمال للنفس والشجاعة كمال للنفس، ولا إذا كان منشأ الحكم بحسن الكرم والشجاعة لأنهما كمال للنفس، نعم هذا مورد النزاع. أما إذا لا، ليس لأن الكرم والشجاعة كمال للنفس، بل لأنهما خلق الموجود في الأمة. إذا كان كذلك، إذا كان هذا هو المنشأ حكم العقل، فليس موضوع النزاع. فإذا يميز بلحاظ منشأ حكم العقل، ما هو المنشأ، ما هو السبب. طبعا قد مجرد فائدة أشير إليها، وهو أن عندما يقال خلق، المقصود بالخلق هو الملكة الموجودة في نفس الإنسان التي تحصل بتكرار فعل الشيء ولمدة معينة. هذا يعبر عنه بالخلق، يعني إذا قلنا فلان متخلق بالكرم، يعني لا يقال ذلك للذي اتصف بصفة أو فعل فعل الكرم مرة واحدة، لا يقال متخلق بأخلاق الكرم، ولا يقال له كريم، لذلك بعضهم يقول أن الصفة المشبهة بالفعل يلاحظ فيها ثبات الوصف في الموصوف، وإنما يقال أن زيدا كريم بمعنى أنه متخلق بالكرم، ومعنى متخلق يعني فيه ملكة الكرم. الشيء قد يكون ملكة وقد يكون حال عابرة، الشيء العابر يعبر عنه بحاله. فالأخلاقيات أيضا هذا موجود، يسمى ملكة أو يسمى مقام، عندما يقال مقام الصدق أو مقام الشكر أو مقام الذكر إلى آخره، بمعنى ملكة صار له، أقام في ذلك الموضع. أما إذا تمر حالات على الإنسان فهي لا تسمى ملكة أو مقام، وإنما تسمى حال أو حالة، حالة عابرة. فالخلق هو الملكة التي تكون في الإنسان، والملكة لا تصير ملكة إلا إذا تكرر الفعل من الإنسان ولمدة من الزمان، بحيث يصدر عنه ذلك الفعل بلا تكلف. فإذا وصل الإنسان إلى مرحلة بحيث يتصرف بسهولة ويسر وبلا تكلف، حينئذ نقول صار فلان كريما. كذلك بالنسبة إلى الشجاعة، قد يصدر من الإنسان فعل شجاع في مورد واحد في كل حياته، لا يقال عنه شجاع، وإنما إذا كانت الشجاعة ملكة عنده، وهكذا في الموارد الأخرى. فإذا منشأ حكم العقل بحسن الشجاعة والكرم، إذا كان منشأ الكمال للنفس، كمال للنفس، أو أنهما ملائمان للنفس، نعم يكون حينئذ الموضوع نزاع، وهذا الحصن حصن عقلي. أما إذا كان منشأ والخلق الموجود فهذا الحصن ليس عقليا وليس محل نزاع. وهذا نعم، وإذا كان هذا الخلق عاما بين جميع العقلاء يكون هذا الحسن والقبح مشهورا بينهم، تتطابق عليه آراؤهم، لأن قلنا حكم العقل الذي يحصل تطابق لآراء العقلاء. ولكن إنما يدخل في محل النزاع إذا كان الخلق من جهة أخرى فيه كمال للنفس أو مصلحة عامة نوعية، فيدعو ذلك إلى المذل والذم. يعني أن كون كمال، هاي الشهادة، كون كمال يدعو إلى المدح، أو كون نقص يدعو إلى المدح، أو كون فيه مصلحة يدعو إلى المدح، أو فيه مفسدة يدعو إلى الذم. أما كونه لا، أنه خلق موجود لذلك يدعو إلى المدح أو الذم، هذا ليس مراده. ويجب الرجوع في هذا القسم إلى ما ذكرته عن الخلقيات في المنطقة بإرسال الصفحة 20 لتعرف توجيه قضاء الخلق الإنساني في هذه المشهورة. هناك يذكر أنه الخلق غالبا، الأخلاق الفاضلة غالبا غير موجودة إلا عند الخاصة، بالخاصة الخاصة، وإنما هناك قوة مبدعة في نفس الإنسان تنادي بالأخلاق الفاضلة، وهذا الصوت مستمر في نفس الإنسان. الرابع من أسباب، يقول ومن أسباب الحكم بالحسن والقبح الانفعال النفساني نحو الرقة والرحمة والشفقة والحياء والأنفة والحمية والغيرة إلى آخره، إلى غير ذلك من انفعالات النفس التي لا يخلو منها إنسان غالبا، لأن هذه الأوصاف هي قضايا انفعالية في الحقيقة، لذلك دخلت في الانفعالية. فنرى الجمهور، يعني عامة الناس، يحكم بقبح تعذيب الحيوان. لماذا يحكم بذلك؟ مو لأنه نقص للنفس أو لأنه مناكر للنفس، لا، اتباعا لما في الغريزة من الرقة والعطف، فالمنشأ هو هذا، وإحنا نلاحظ المنشأ. والجمهور يمدح من يعين الضعفاء والمرضى ويعنى برعاية الأيتام والمجانين بل الحيوانات. لماذا؟ ليس لأنه كمال للنفس أو فيه مصلحة نوعية، بل لأنه مقتضى الرحمة والشفقة بهذا الدافع. ويحكم بقبح كشف العورة والكلام البذيء. لماذا؟ لأنه مقتضى الحياء. ويمدح المدافع عن الأهل والعشيرة والوطن والأمة لأنه مقتضى الغيرة والحمية، إلى غير ذلك من أمثال هذه الأحكام العامة بين الناس. ولكن هذا الحسن والقبح لا يعدان حسنا وقبحا عقليان،
بل ينبغي أن يسمي عاطفيين أو انفعاليين. وتسمى القضايا هذه عند المنطقيين بالانفعاليات، ولأجل هذا لا يدخل هذا الحسن والقبح في محل النزاع مع الأشاعرة،
لأجل أن منشأ الحكم هو الانفعال وليس لكونه كمال للنفس أو ملائم للنفس. لذلك نقول هذا الحسن والقبح ليس عقليا، فإذا لم يكن عقليا فليس موضع النزاع. موضع النزاع مع الأشاعرة وخصوص الحسن والقبح العقلي، ولا يقال أن حسن وقبح عقلي إلا إذا كان حكم العقل للعقلاء بما هم عقلاء لا بما هم انفعاليون وعاطفيون.
ولا نقول نحن بلزوم متابعة الشرع للجمهور في هذه الأحكام، لأنه ليس للشارع هذه الانفعالات، بل يستحيل وجودها فيه لأنها من صفات الممكن، هذا واضح. وإنما نحن نقول بملازمة حكم الشارع لحكم العقل بالحسن والقبح في الآراء المحمودة والتأديبات الصلاحية على ما سيأتي، فباعتبار أن الشارع من العقلاء بل رئيس العقلاء بل خالق العقل، من هذه الجهة نقول فلا بد أن يحكم الشارع بحكمهم، أي بحكم العقلاء بما هم عقلاء، ولكن لا يجب أن يحكم بحكمهم بما هم عاطفيون. فإذا يلاحظ منشئ الحكم. ولا نقول أن الشارع يتابع الناس في أحكامهم متابعة مطلقة، ماكو متابعة مطلقة، إنما الشارع يتابع حكم الناس إذا حكموا بعقلهم بما هم عقلاء. الخامس، ومن الأسباب العادة عند الناس كاعتيادهم احترام القادم مثلا بالقيام له واحترام الضيف بالطعام، فيحكمون لأجل ذلك بحسن القيام للقادم وإطعام الضيف. هذه العادة ما موجودة، كل ما رحنا جماعة ما في طعام، هذا سابقا لعله في بعض المجتمعات. وإطعام الضيف والعادات العامة كثيرة ومتنوعة، فقد تكون العادة تختص بأهل بلد أو قطر أو أمة، طبعا اختلاف العادات واضح بين المجتمعات، وقد تعم جميع الناس في جميع العصور أو في عصر، فتختلف لأجل ذلك القضايا التي يحكم بها بحسب العادة، فتكون مشهورة عند القوم الذين لهم تلك العادة دون غيرهم. وكما يمدح الناس المحافظين على العادة العامة يذمون المستهينين بها، فينشأ المدح والذم، ولكن هذا مدح وذم باعتبار حسن وقبح عقلي؟ لا، سواء كانت العادة حسنة من ناحية عقلية أو عاطفية أو شرعية أو سيئة قبيحة من إحدى هذه النواحي، فتراهم يذمون من يرسل لحيته إذا اعتادوا حلقها. هذا واضح، يعني اختلاف بين المجتمعات، ويذمون الحليق إذا اعتادوا إرسالها، وتراهم يذمون من يلبس غير المألوف عندهم لمجرد أنهم لم يعتادوا لبسه، بل ربما يسخرون به أو يعدونه مارقا. فهذا كل شيء منشأه هو العادة الجارية بين الناس، وهذه تختلف باختلاف المجتمعات. وهذا الحسن والقبح أيضا ليس عقليين، بل ينبغي أن يسمي عاديين، لأن منشأهما العادة، وتسمى القضايا فيهما في عرف المناطق العاديات. ولذا لا يدخل أيضا هذا الحسن والقبح في محل النزاع، لماذا؟ لأن منشأ مو الكمال أو المنافرة، وإنما منشأ العادة. ولذا لا يدخل أيضا هذا الحسن والقبح في محل النزاع. ولا نقول نحن أيضا، أيضا يعني كما قلنا في الفقرة السابقة في السبب السابق، بلزوم متابعة الشارع للناس في أحكامهم هذه، لأنهم لم يحكموا فيها بما هم عقلاء، بل بما هم معتادون، أي بدافع العادة. فهذا ماكو بعد متابعة للشارع لهم. ها هنا ربما يقال أنه لا، حصل اتباع من الشارع لهم في مسألة لباس الشهرة، في تحريم لباس الشهرة، الشارع حرم لباس الشهرة. لماذا؟ لباس الشهرة يعني غير معتاد في بين الناس، فإذا غير معتاد فيكون من لباس الشهرة فيحرم لبسه. فهذا أليس هذا اتباع؟ ها يبين النقطة في هذه المسألة، لاحظوا، لأن لباس الشهرة من هذا القبيل قد ربما يتصورون. يقول نعم بعض العادات قد تكون موضوعا لحكم الشارع، مثل حكمه بحرمة لباس الشهرة، أي اللباس غير المعتاد. المقصود بلباس الشهرة هو هذا المقصود، اللباس غير المعتاد لبسه عند الناس، ولكن هذا الحكم لا لأجل المتابعة لحكم الناس، بل لأن مخالفة الناس في زيهم على وجه يثير فيهم السخرية والاسمئزاز فيه مفسدة. فالمن راح يرجع؟ يرجع للمفسدة والمصلحة. أن الإنسان إذا لبس ما يخالف عادة الناس تشمئز منه النفوس، وهذا فيه مفسدة، فيه مفسدة، وهذه المفسدة موجبة لحرمة هذا اللباس شرعا، وهذا شيء آخر غير ما نحن فيه. احنا الذي نحن فيه انه لا، انه بما هي عادة، نقول بما هي عادة الشرع لا يتابعها، وانما اذا صار لها عنوان آخر ذاك شيء آخر. محصلة البحث في هذا الامر، في الامر الرابع في اسباب حكم العقل، يقول فتحصل من جميع ما ذكرنا، وقد أطلنا الكلام لغرض كشف الموضوع كشفا تاما، تحصل أنه ليس كل حسن وقبح بالمعنى الثالث، يعني ما ينبغي أن يفعل أو لا ينبغي، بالمعنى الثالث موضوعا للنزاع مع الأشاعرة. مو كل حسن وقبح بالمعنى الثالث هو محل نزاع، بل خصوص ما كان سببه إدراك كمال الشيء أو نقصه على نحو كلي، وما كان سببه إدراك ملائمته أو عدمها على نحو كلي أيضا، من جهة مصلحة نوعية أو مفسدة نوعية. فإن الأحكام العقلية الناشئة من هذه الأسباب هي أحكام للعقلاء بما هم عقلاء، وهي التي ندعي فيها أن الشارع لا بد أن يتابعهم في حكمهم. وبهذا تعرف ما وقع من الخلق في كلام جملة من الباحثين عن هذا الموضوع، يعني تلاحظون أنه بعد ليس الخلط، إحنا عندما نقول حسن وقبح عقليين يعني أن الشرع يتابع العقلاء بما هم عقلاء، لا بما هم انفعاليون، ولا بما هم عاطفيون، ولا بما هم أصحاب عادة إلى آخره. فنلاحظ المنشأ، فيتحصل أن النزاع منحصر في خصوص معنى الكمال والنقص أو الملائم والمنافرة، وكلاهما إذا كان على نحو كلي فقط. والحمد لله رب العالمين.